بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في مكاتبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إلى الشيخ المفيد، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاء حيث لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوب. صدق مولانا الإمام المهدي وصدق جده الرسول الأمين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأسئلة التي قد ترد إلى الذهن حول ما يتعلق بغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو السؤال عن أصل فائدة الغيبة. السؤال الأول كان ما معنى الغيبة؟ أجبنا عنه والحمد لله. السؤال الثاني ما فائدة الإمام وهو غائب؟ الحمد لله كمل الكلام فيه. ليلة سؤال جديد، هي الغيبة أصلا شنو فائدتها؟ لماذا غاب الإمام صلوات الله عليه غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى، ولماذا كانت الغيبة الكبرى لهذه الفترة الطويلة؟ طبعا هذا السؤال يختلف عن سؤال آخر. أكو سؤال آخر، ما هي علة الغيبة؟ لماذا غاب الإمام؟ تذكر أن الروايات عدة علل إن شاء الله هم نتعرض إليها. ليلة عندنا فتبح أنه لماذا غاب الإمام غيبتين؟ ليش مو من البداية غيبة كبرى وانتهت؟ ليش أولا غيبة صغرى استمرت حوالي 70 سنة، 69 سنة و6 شهر و15 يوم تقريبا، ثم غاب الغيبة الكبرى؟ وهاي الغيبة الكبرى لماذا طال أمدها إلى اليوم؟ شنو الفائدة من غيبة الإمام؟ أكو فائدة من هذه الغيبة لو لا؟ فالسؤال يرد إلى الذهن، سؤال وجيه. وهذا السؤال العلماء أيضا كانوا ملتفتين إلى، بعض الروايات كانت ملتفتة له. سيرة أئمتنا صلوات الله عليهم أيضا تجيبنا عن مثل هذا السؤال، فهذا أيضا مطلب مهم ومعرفة شيء ضروري في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. البحث سيكون في نقطتين. النقطة الأولى، لماذا غاب الإمام صلوات الله عليه؟ أولا غيبة صغرى ثم غيبة كبرى، ليش مو مباشرة صارت غيبة كبرى؟
هذا السؤال؟
جواب عنا، احنا اذا نرجع الى سيرة ائمتنا صلوات الله عليهم، وبالخصوص سيرة الامام الهادي والامام العسكري صلوات الله عليهما، ثم ننتقل الى الامام المهدي في الغيبة الصغرى، نجد هناك ظاهرة موجودة خلال هذه الفترة. التفتوا لهذا المعنى. لما نقرأ في سيرة الامام الهادي صلوات الله عليه، نجد انه كان بين الفينة والاخرى يحاول ان يغيب عن اصحابه فترات قليلة. يعني الامام صلوات الله عليه كان ياخذ له مثلا في الاسبوع ما حد يشوفه من اصحابه، ورا الاسبوع يطلع لهم، ياخذ له فترة هم يغيب عنهم فد 3 أيام 4 او يطلع لهم، ورا فترة ياخذ له فد 10 أيام، فترات متقطعة يأخذ ليومين 13 ما أعرف قد محدد الروايات، لكن فترات متقطعة وقليلة كان الإمام الهادي صلوات الله عليه يغيبها عن أصحابه. استشهد الإمام الهادي صلوات الله عليه، جاء الدور للإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. في سيرة الإمام الحسن العسكري أيضا نجد أن الإمام العسكري عليه السلام كان يغيب أيضا عن أصحابه فترات متقطعة، لكن شوي أطول مما كان يصنعه الإمام الهادي صلوات الله عليه. الإمام الهادي بدأ غيبات قليلة، الإمام العسكري شوي طول هذه الغيبات، ثم جاء الإمام المهدي بالغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى. أظن الجواب صار واضح. نشوف اكو تدرج عند الأئمة صلوات الله عليهم في الغيبة، من فترات قليلة شوي صارت أطول، صارت شيء متوسط الغيبة الصغرى، ثم صارت الغيبة الكبرى. هذا شنو فائدتها؟ الناس بذاك الزمن، وهذه قضية موجودة حتى مرتكزة في أذهاننا في هذا الزمن، الناس متعودين أن الإمام لابد أن يكون ظاهرا للعيان، يرونه ويراهم، يجلسون معه، يتحدثون، يزورونه متى ما شاءوا. هكذا كانت سيرة الأئمة صلوات الله عليه. الإمام الهادي صلوات الله عليه، الإمام العسكري صلوات الله عليه، كان يعرف أن الإمام المهدي لديه غيبة، وغيبة الإمام المهدي ترى من زمن الرسول صلى الله عليه وآله تكلم بها، والأئمة صلوات الله عليهم لما تقرأ رواياتهم تأكد لك هذه الروايات على أن الإمام المهدي سيغيب عن قومه وسيفتقده شيعته. جيد زين، بس قوية أخرى، افرض الامام المهدي صلوات الله عليه بدون سابق انذار، بدون سابق انذار، الامام الهادي لا عنده غيبات متقطعة قليلة، للامام العسكري ماكو غيبة صغرى، مباشرة الامام المهدي غاب الغيبة الكبرى. هيك تصوروا يا زين. وخلنا نتذكر في القضية الامام المهدي صلوات الله عليه شقد عمره، وابوه الامام العسكري استشهد، شقد عمر الامام المهدي؟ 5 سنوات. 5 سنوات، والظرف السياسي الذي احاط بالامام المهدي كان ظرف صعب جدا. الدولة العباسية كانت تراقب زوجات وجوار الامام الحسن العسكري، يريد يشوفون منهم العتن حامل حتى ياخذوها للسجن، بس يطلع ولد يقتلونه، لان هم يعرفون ان ابن العسكري الذي هو الامام الثاني عشر هو المهدي، وهو الذي سيزيل الظلم وسيضيح بعرش الطاغية. فلذلك كانت عيون السلطة متوجهة على بيت الامام العسكري. لذلك تجد ان قضية ولادة الامام المهدي كانت قضية علنية، لو كانت قضية سرية منو كان يعلم بولادة الامام المهدي؟ الى ليلة 15 شعبان حتى السيدة نرجس ما كانت تعلم بأنها لديها أعراض الولادة أو أعراض الحمل. والإمام العسكري صلوات الله عليه بليلة 15 شعبان دز على عمته حكيمة، قالها اجعلي أو دعي فطورك عندنا، جت فطرت عند الإمام العسكري، قالها لا تروحين اليوم أبقي هنا، خير يا ابن أخي؟ قال لها اليوم سيولد حجة الله، من قال من نرجس. راحت السيدة حكيمة تتفقد السيدة نرجس، أبا عندش في القضايا حمل آلام كذا، لا كل شيء ما عندي. الآن نص الليل ماكو هاد شيء. السيدة حكيمة عم تذكر لنا الرواية تقول أنا والله تفكر بينه وبين نفسي ايش قال الإمام العسكري، مو قال إنه أنا راح يصير عندي طفل هذه الليلة. الإمام العسكري من مكانه بغرفته قالها عم لا تشكي انتظري وإلى الفجر ويولد الإمام المهدي وما حد يدري به. وخمس سنوات الإمام المهدي عمره ما رآه إلا الثلة الخالصة من أصحاب الإمام العسكري. ما كان الإمام العسكري يطلع الإمام المهدي صلوات الله عليه لأصحابه والكل يرى، لا ما كان القل أحمد بن إسحاق هذا من المقربين للإمام العسكري صلوات الله عليه. يقول إجيت الإمام الحسن العسكري قلت له سيدي من الخلف من بعدك؟ مو احنا يعني لحد الان ما شايفين ابنك، اكو خلف لك لو لا؟ يقول قال لي قعدني يقول شوي على غلام صغير من شاف عمره 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات هذا الحدود. يقول اجا قال لي هذا خليفتي من بعدي عليكم، هذا امامكم، هذا المفترض الطاعة، اسمعوا له واطيعوا. يقول قلت له سيدي هل من علامة يطمئن اليها قلبي؟ هذا طفل صغير شلون هو الامام من بعدك؟ اكو فد علامة. التفت الي احمد بن اسحاق يقول التفت الي ذلك الصبي قال انا بقية الله في ارضه والمنتقم من اعدائه فلا تطلبن اثرا بعد عين يا احمد بن اسحاق. قل له انت جاي تشوف بعينك لا تطلب دليل، لا فلا تطلبن اثرا بعد عين، من تشوف بعينك لا تطلب بعد اثر، لا تطلب بعد دليل يا احمد بن اسحاق. قل اطمئن قلبي. فصار كان هي شهر هيك كان أربعة. واحدة من الروايات اللي تذكر أن الإمام العسكري جمع 40 شخصا من أصحابه وأراهم الإمام المهدي. هذا صار دعوة عامة 40 واحد أصحاب الإمام بس 40. القضية السياسية التي كانت تحيط بظرف الإمام المهدي صلوات الله عليه كانت تفرض عليه نوع من التخفي، فما كان الإمام المهدي معروف عند السلطة وكان يدرون به أصلا، حتى بعض الشيعة ربما ما كانوا يعلمون بوجود الإمام المهدي، وإذا كانوا يعلمون لم يروه. المخالفين ما كانوا يدرون أكو هيجي إمام للإمام العسكري ولا للإمام العسكري. بهاي الظروف اللي كلها إبهام وإخفاء للإمام المهدي تصوروا لو الإمام المهدي غاب الغيبة الكبرى ولا واحد شافه ولا واحد رآه. هذا ايش راح يترتب عليه؟ يترتب عليه اولا الشيعة ما متعودين ان الإمام يغيب، راح تجيهم نوع من الصدمة. البعض ربما ما راح يصدق يقول لا ما كنت شفنا ولا واحد يشوفه، فد 10 يشوفونه من اصحاب الامام، ما معقولة. زين والسلطة هم راح يصير عتها فد حجة يقولون ماكو امام شلو اكو كان بين لنا. فبهاي الظروف السياسية الصعبة التي احاطت بالامام المهدي صلوات الله عليه لو كان غاب الغيبة الكبرى مباشرة لأتيحت الفرصة لمن يريد ان ينكر وجوده ان ينكره، ولتسرب الشك الى نفوس حتى شيعته لانهم لم يعهدوا هذه القضية من ائمتهم. لكن الذي جرى ماذا؟ الامام المهدي كان يغيب، الامام المهدي كان يغيب قليل، الامام العسكري كان يغيب فترات اطول. الشيعة تعودوا على فالقضية انه الامام ممكن يغيب عنه فد اسبوع فد اسبوعين فد شهر، صارت القضية ها شبه طبيعية. اهل الائمة جاي يغيبون وجاي نشوفهم بعيوننا. من اجى الامام المهدي وهي من الناس شافوا عندما تقدم وصلى على جنازة ابيه، كثير من الناس رأوا هذه القضية. مغاب الغيبة الصغرى كان يلتقي بالسفراء الأربعة، السفراء الأربعة كانوا يأتون بالأجوبة من الإمام المهدي مباشرة. صارت الذهنية العامة للمجتمع متهيئة لتقبل فكرة غيبة الإمام صلوات الله عليه. فلما غاب الغيبة الكبرى القضية كانت طبيعية، العلماء كانوا يغيبون، الإمام المهدي مغاب غيبة صغرى نسبيا في القياس إلى الغيبة الكبرى. فلما غاب الغيبة الكبرى بعد الشيعة ما راح يصير عندهم شك، ما راح يتسرب الى نفوسهم الشك. والاعداء بعد ما عندهم حجة على انكار الامام المهدي صلوات الله عليه. الخلاصة اذا ما هي؟ الخلاصة ان فائدة الغيبة الصغرى اذا ضمننا لها الغيبات المتقطعة للامام العسكري وللامام الهادي صلوات الله عليه، فائدتها هي تهيئة الذهنية العامة للشيعة خصوصا وللناس عموما على قضية غيبة الامام صلوات الله عليه. فاذا غاب الغيبة الكبرى بحث القضية راح تصير طبيعية. هذا بالنسبة للسؤال حول فائدة الغيبة الصغرى وانه لماذا لم يغيب الغيبة الكبرى مباشرة. هذا تقريبا خلاصة الجواب. نجل السؤال الثاني، الغيبة الكبرى شنو فائدتها؟ شنو فائدة الغيبة الكبرى؟ هو الإمام الغيبة الصغرى ورد الغيبة الصغرى يظهر ويقوم بثورته وتنتهي، شنو فائدة الغيبة الكبرى؟ طبعا أكف الجواب ما يكون الخليب ذهن أنه هاي القضية يم الله عز وجل. الله عز وجل رواد هذا الشيء، احنا ما أن حق بعد نعترض، ما أن حق بعد نعترض. الله عز وجل إذا أمر بشيء، إذا قضى شيئا، ليس لنا الاختيار وليس لنا الإنكار، لا نملك في هذه الأمور أي حق في الاعتراض أو في الاستئناف أو ما شابه. بغض النظر عن هذا الجواب، خلونا من هذا الجواب، نريد فالأجوبة تفهمها العقول، فده أجوبة ظاهرية واضحة. لماذا غاب الإمام الغيبة الكبرى؟ شنو الفائدة بطول غيبة الإمام صلوات الله عليه؟ وهذا الشيء، هذا المعنى إذا فهمناه بعد إحنا بدل ما نيأس في مثل هذا الزمن، زمن الغيبة الكبرى للإمام المهدي صلوات الله عليه، راح تصير الغيبة الكبرى فرصة مناسبة إن كما سنرى. هسه إذا السؤال ما هو؟ ما هي فائدة الغيبة الكبرى؟ الجواب، نرجع للروايات الشريفة وللواقع، نجد أن الغيبة الكبرى لها عدة فوائد. شوية التفتوا لهذه الفوائد عسى أن تنفعنا إن شاء الله عز وجل. أول فائدة للغيبة الكبرى هي أن الغيبة الكبرى فرصة مناسبة جدا للغربلة ولتمحيص المؤمنين من غير المؤمنين. أكو عندنا في السنة الإلهية هو أن الله عز وجل لا يعني إذا صح التعبير لا يصدر الحكم باستعجال، إنما يحاول أن يؤجل الحكم رغم أنه يعلم، الله عز وجل يعلم، لكن يحاول أن يؤجل الحكم فترة إلى أن تبين الحقيقة، حتى يميز الخبيث، يتميز الخبيث من الطيب، حتى يحيى من حي عن بينة، حتى يموت من يموت، يهلك من يهلك على بينة. فالله عز وجل يمهل الناس حتى يتغربلوا، يبين الزين من الموزين حتى أذن يصير الحكم. شوفوا في قضية النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام، النبي نوح فقط عمر الدعوة التي وجهها لقومه كما يذكر القرآن، فلبث فيهم 1000 عام، 1000 سنة إلا 50 عاما، مش مضمون 950 سنة، 950 سنة النبي نوح لبث في قومه يدعوه. روايات شو تقول؟ تقول إن النبي نوح دعا الله عز وجل أن يهلك قومه، ما جاي يستجيبون. فأمره الله عز وجل أن يزرع النوى، قال جيب نوى مع النخل وازرع، من يطلع النخل ويثمر أنا أنطيك الجواب. زرع النوى، طلع نخل، أثمر، فدعا ربه، ها يا إلهي ماذا تقول؟ قال له أخذ نوى من هذا النخل وازرعه وخلي يطلع نخل. وهكذا عدة مرات، كم مرة؟ 6 مرات، 8 مرات، الرواية مو تمام بالي. بالنتيجة عدة مرات يأخذ النوى ويزرعه إلى أن صار 950 سنة، عندئذ صدر الأمر الإلهي ببناء الفلك وبناء السفينة، وصار الطوفان وهلك القوم. والقرآن شي يقول وما آمن معه إلا ايش قد؟ قليل. ايش قد ولا قد؟ رواية تقول 80، ورواية تقول لا والله 8. حتى 950 سنة بس 80 واحد على أكثر التقادير، يعني كانوا كل 100 سنة إيش قاعد يجونه؟ 7 لـ 8 كل 100 سنة لو 7 لـ 8 يؤمنون به. وراها 950 سنة يلا إجا الأمر الإلهي وأهلك الكفار والمشركون. فالسنة الإلهية على أنه الله عز وجل يؤجل القضاء إلى أن تتميز الحقيقة، يصير الأمر واضح للعيان عند إذن يأتي الأمر الإلهي. الغيبة الكبرى، الغيبة الكبرى صارت طويلة لهذا المعنى. والروايات الشريفة يجي تقول لتغربلن حتى يعود أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم. هيك يصير غربال، ها شلون هذا الغربال، ها يصير غربال مرة مرتين وثلاثة إلى أن لا يبقى إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. هل تشوف أنت خلال حياتك هاي القصيرة بالغيبة الصغرى إيش كم بلاء وإيش كم اختبار يرد عليك؟ يجيك بلاء الحروب، هذا فد اختبار. بلاء الفقر والجوع، هذا اختبار. بلاء الغنى والانفتاح وزمن الانترنت والستلايت، هذا اختبار. أم الله عز وجل هم جاي يختبرك، هم جاي يختبرنا هاي الفترة ماذا تصنع؟ هاي الغيبة الكبرى جاي الله عز وجل يختبرنا بها، يمحصنا، يغربلنا حتى يبين شنو الزين من الموزين، يبين اللي فعلا هو من أصحاب الإمام المهدي ممن هو شنو يميلون مع كل ريح أتبع كل ناعق. فإذا الغيبة الكبرى واحدة من فوائدها انه شنو يتميز الناس، يتميز الصالح من الطالح، يتميز الزين من الموزين. ذرات الفترة، هاي الفترة هي فترة الغيبة الكبرى، هذا واحد من الأجوبة. الجواب الثاني هذا جواب ايضا منطق. شنو هذا الجواب؟ الانسان في حياته يخطئ، لان احنا ما معصومين، العصمة لأهلي، اهل البيت الانبياء معصومين، انا لك ما معصومين، نقع بالخطأ. اذا وقعنا بالخطأ هذا مو معناته ان الاقلام رفعت والصحف جفت وقضي الامر، لا، بعد المجال مفتوح. طريق التوبة، طريق الأوبة، طريق الرجوع إلى الله عز وجل ما زال مفتوحا. باب الله عز وجل مفتوحا للناس ليل نهار، ماكو عطلة رسمية به، كل الأوقات باب الله عز وجل مفتوح لنا، ويريد منا أن نستأنف العمل، أن نتدارك الأخطاء، أن نتوب. هذه التوبة هي إرادة لها فترة هي الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى فرد فرصة مناسبة إلو إليك، إذا وقعنا بالخطأ، إذا أذنبنا، أن نتدارك أنفسنا قبل أن ماذا؟ قبل أن نهلك. وهذه القضية نكون نلتفت لها. ترى قضية التوبة مو قضية قابلة للتأجيل. احنا عندنا بعض الامور، حتى التجارات، حتى ما ادري شنو، حتى الامراض، اكو بعض الامور مستعجلة ما تقبل التأجيل، واكو لا والله بيها مجالس اجلها يوم ويومين وثلاثة. قضية التوبة ترى ما يفيد بها نفس الحكومة، لا، قضية التوبة لازم يصير بها استعجال. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عنده وصية عظيمة جدا. لما رجع من معركة صفين بعث بها إلى ولده الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، والوصية لنا فد وصية عظيمة جدا موجودة في نهج البلاغة، بدايتها من الوالد الفان المقر للزمان إلى آخرها، وصية تحول كثير من المعارف العقائدية والاجتماعية والنفسية والأخلاقية والفقهية، كثير من الأمور موجودة في هذه الوصية، وصية طويلة. بهاي الوصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه شي يقول للإمام الحسن والوصية إن إلو إلك شي يقول له بالوصية يقول له وح 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 واحذر ان تكون على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة. مرات واحدنا يعرف نفسه خطأ ومو من دول المعاندين، لا يقول انا لازم اتوب، انا جاي اسوي، الله عز وجل جاي ينعم علي، منطيني هالقوة اللي اقدر اشتغل، طاني هالعقل اللي خلاني اتوظف، انطاني الصحة، انطاني بيت وقاعد فيه والحمد لله، انطاني زوجة واطفال وعيال والناس تحترمني، اي نعم الله عز وجل انطاني، انا جاي اسوي، ليش انا جاي اخالف الله عز وجل، ليش جاي افعل الحرام، انظر الى الحرام، لازم اتوب، لازم يحدث نفسه، ما يعني من داير وجه عن هاي القضية، لا جاي يحدث نفسه بالتوبة، لكن شنو؟ لكن ما مفعل القضية، ما تايب صدق، ما تارك الحرام، ما مصحح المسار، واحذر أن تكون على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، إن شاء الله أتوب ولازم أغير وما يصير أنا أبقى على الخطأ، فإذا بالموت فاجأك فإذا أنت أهلكت نفسك، هم فجأة يجي الموت قبل لا ألحق أصحح أموري. وسبحان الله قضية الموت هاي قضية عجيبة، قضية عجيبة، يعني في القضية أنت ما تعرف نفسك ليه تموت، عجيبة. قم وبادر للممات يا أسير الغفلات، حصن العمر وبادر مسرعا قبل الفوات، فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات، بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل ما أهله يبكو عليه بالدموع الجاريات، بادروا قد حملوه للأراضي الموحشات، أين من قد كان يفخر بالجياد الصافنات، وله مال كثير كالجبال الراسيات. وين يروح؟ شي يقول القرآن الكريم؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هم لحظة ما تدرب نفسك ليمتى يجيك الموت؟ إذا أنا بعدني على خطأ أهلكت نفسي. الغيبة الكبرى هتفت فرصة إن إلو إلك، أن أنا إذا على خطأ لازم أعجل بالتوبة مالتي قبل لا يطلع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وإذا طلع الإمام المهدي مو معناته ماكو توبة، لا، باب التوبة مفتوح في زمن ظهور الإمام صلوات الله عليه، هذا عليه أدلة تذكر في محلها. ولكن ربما الإنسان لا يتوفق التوبة، ربما الإنسان الله عز وجل مطين 20 سنة 30 سنة 50 سنة بالغيبة الكبرى، أنا إذا ما متوفق بالتوبة شنو الضمان أنه أنا قبل لا أموت أتوب؟ أو شنو الضمان إذا طلع الإمام المهدي وأنا بعدنا عدل ما بين، شنو الضمان أنه الله راح يوفقني بالتوبة؟ من يقول أتوفق بالتوبة بزمن ظهور الإمام؟ وإذا طلع الإمام وما أنت التوبة يعني راح أصير ضد الإمام صلوات الله عليه. لذلك يقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في مكاتبته للشيخ المفيد، يقول له فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. شوف شنو اللي تقربك لأهل البيت، شنو الأمور اللي تقربك لأهل البيت ويحبونها أهل البيت، فعلوا. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا. الأمور اللي تأذي أهل البيت اللي يقربونها أهل البيت ابتعد عنها، هذه أمور واضحة ما يحتاج عنك، واضحة ابتعد عنها. ويتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاء حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوضه. ممكن الإمام صلوات الله عليه إذا خرج بغتة فجاء، ممكن الإمام صلوات الله عليه يخرج وأنا على حال سيئة، بعدني أنا مذنب، بعدني أمشي بطريق الأعوج، وما أتوفق للتوبة. إذا ما توفقت للتوبة، الإمام المهدي صلوات الله عليه يريد يطهر الأرض، يريد يطهر الأرض من الأنجاس، من الأرجاس، ممكن يشملني هذا التطهير. فإذا أنا أستغل فترة الغيبة الكبرى، هاي الفترة اللي جاي نعيش فيها هسه، نستغلها حتى نتوب مما يصدر منا من أخطاء. ربما أنا من الذين أعق والدي، مأذي والدي، مأذيهم بالحجيم، مأذيهم بالكلام، مأذيهم. ربما أنا مأذي جاري، ربما مأذي أولادي، ربما مأذي زوجتي، ربما مأذي أصدقائي، ربما عندي ذنوب بيني وبين ربي، أنظر للحرام، ربما أخيل، ربما. أنا أستغل هاي الفترة، فترة الغيبة الكبرى، حتى أتوب، حتى أصحح مساري، حتى لما يخرج الإمام المهدي صلوات الله عليه أنا صافي مصفي، مباشرة سألتحق إن شاء الله بركب الإمام المهدي صلوات الله عليه وتكون من أنصاره. إذن واحدة من فوائد الغيبة الكبرى هي أنها فرصة مناسبة للتوبة، فرصة مناسبة للأوبة. ليس لنا فرصة أفضل من هذه الفرصة. اثنين، ثلاثة، والأخيرة، الغيبة الكبرى بها خصوصية، خصوصية تشبه خصوصية الموت وتشبه خصوصية يوم القيامة، وهي أنه ماكو واحد يعلم متى تنتهي الغيبة الكبرى. أكو واحد يدرب نفسه لمتى يموت؟ ما حد يدري. وما تدري نفس بأي أرض تموت. من؟ أكو واحد يدرب نفسه لمتى تقوم القيامة؟ ما ندري. هذا أمرها إلى الله عز وجل. نفس الكلام في قضية ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه. ليس عندنا وقت محدد لظهور الإمام صلوات الله. صحيح عندنا مثلا رواية تقول أن الإمام يخرج يوم عاشر محرم، يصادف سبت مثلا. خويا عاشر محرم، يا سبت، قبل كم سنة ولا تتذكرون صادف أنه يوم عاشر محرم يوم سبت، فما طلع الإمام صلوات الله. مو ضروري يعني نعرف. وما يجي واحد، يعني ليس لنا أن نصدق من يدعي تحديد وقت محدد للظهور. قال اللي يسمونهم الوقاتون، يسمونهم روايات اللي يوقتون الظهور، كذب الوقاتون. ما عندنا في الدليل على أن الإمام يطلع باليوم الفلاني، ما عندنا في شيء. زين، إذا ما عندنا في وقت محدد لظهور الإمام، طبعا اذا احنا شيعة الامام ما ندري، اعداء الامام يدرون هم ما يدرون. اذا ما يدرون والغيبة طالت، ممكن اليوم يطلع الامام، ممكن الليلة، هذا هاي الليلة ممكن يطلع الامام، ممكن بعد الصبح يطلع الامام، ممكن بعد اسبوع يطلع الامام، وممكن بعد الف سنة يطلع الامام. من نعرف فشيء مجهول. هذا معناه شنو؟ التفت لي شوي. هذا معناه أن ظهور الإمام صلوات الله عليه من دون سابق إنذار، اللي تعبر عنه رواية ومكاتبة الإمام فجأة بغتة أو فجاءة، هذا إلى مردود جدا قوي على أعداء الإمام صلوات الله عليه. شايفين احنا فت قضية هسه ما ادري اذكرها لو لا، فت قضية موجودة عندنا الحرس والامن والكذا والجيش سرعتهم فتهدوء نسبي، تشوف يخففون القضية في التفتيش، ويصير نوع من البرود في هاي القضية، وينامون رغد، فجأة يصير تفجير والعياذ بالله. شوف كل القطاعات شنو تدخل انذار، ما يمشي واحد اللي يفتشوا، والدراجات ممنوع تمشي بالليل، ما يصير تطلع بالوقت الفلاني، هذا الشارع ممنوع تدخل به، ولازم شايل هويتك وكذا، ياخذ لهم فترة، بعدين شنو؟ تبرد القضية من طول الفترة، يبردون بعد ما يعرفون، فجأة هم يصير فت قضية، واضح الفكرة شلون؟ صارت هاي القضية. الآن الإمام المهدي صلوات الله عليه ما نعرف متى يطلع.
صار 1177 1178 سنة الإمام بعدما طالع، وما ندري بلمتى نطلع. الذين يترصدون ظهور الإمام صلوات الله عليه هم يوم يومين 10 سنة 100 100 سنة 200 سنة راح يصير عندهم نوع من البرود وما يطلع، والمنكرين موجودين. هذا المسلمين اللي يدعون الإسلام عامة يقول لك لا شوف الشيعة دول ينتظرون إمامهم كذا وين ما يطلع كذا، فراح يصير نوع من البرود عالميا. القضية راح يصير ميؤوس عنها، هسه مو ميؤوس عنها، مغفول عنها، مو مغفول عنها، راح يصير برود. في هذا البرود وفي غفلة فجأة يطلع الإمام صلوات الله عليه ويخرج هم بقوة عارمة جدا. الرعب يسير أمام الإمام المهدي مسيرة شهر، يعني المنطقة الإمام المهدي بعد ما وصل لها بعد شهر يوصل لها، هو بعد هنا وبعد شهر الرعب وصل إلى تلك المنطقة. ديروا بالكم ترى شهر يوصل لنا الإمام المهدي. القوة الضخمة اللي يطلع بها الإمام صلوات الله عليه، جبرائيل، ميكائيل، عزرائيل معه صلوات الله عليهم أجمعين، ويؤيده الله عز وجل بالملائكة وبأصحابه الذين هم مستعدون للتضحية بكل شيء من أجل الإمام صلوات الله عليه. هالقوة هالمفاجأة راح تصير صدمة قوية للحس العالمي، ممكن القوة الهائلة كلها تسقط مباشرة. لذلك أنت لما تقرأ في الروايات الإمام المهدي صلوات الله عليه من يوم اللي يطلع اليوم يسيطر على الدنيا كلها، تدري قد فترة؟ 9 أشهر. رواية تقول 8 أشهر ورواية تقول 9 أشهر. بهاي 9 أشهر فيها فترة الحروب وفترة التصفية وفترة الغربلة، وصير سيطرة على العالم، ويبعد دولة 313 أصحاب الألوية يبعدهم حكام الأرض وسنامها. خلال 9 أشهر تصير دولة إسلامية ما بيها أي مشكلة. ليش؟ لأن الإمام صلوات الله عليه عنده عدة أمور تساعده على النجاح المطلق في ثورته، واحدة منها المباغتة. هاي المباغتة منين إجت؟ هذا الخروج فجأة بغتة، هذا منين إجت؟ إجت من طول الغيبة. لأن طول الغيبة راح يولد نوع من البرود في نفسية الأعداء، هذا البرود راح يفاجئهم الإمام صلوات الله عليه بالظهور فتسقط القوى أمامه صلوات الله عليه. فإذا واحدة من فوائد طول الغيبة هي أنه بطول الغيبة سيتهيأ للإمام فرصة المباغتة، وهذا المباغتة لها دور في قضية الانتصارات العسكرية. وانت لا تتصور انه الدين بعيد عن هذه الخطط العسكرية، على الدين يلتفت لهاي القضايا، ملتفت لقضية الخطط العسكري. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ما ترهبون به عدو الله وعدوكم. القرآن يريد أن نجهز أنفسنا، نستعمل الخطط العسكرية، هذا شيء موجود مأمور به في الإسلام، ما في مشكلة. الإمام المهدي صلوات الله عليه سيستعمل هذا الشيء كما استعمله آباءه، كما استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين صلوات الله عليه لما نقرأ يوم عاشوراء نجد أنه اتخذ عدة طرق عسكرية. لما حفر الخندق حفره باتجاه الكوفة، يعني دول موجين للكوفة، حفر الخندق أمامهم وصار الإمام خلف الخندق. هذا الجيش من يريد يهاجم الإمام ما يقدر يهاجم مباشرة، لازم شنو؟ لازم يفتح حول يدور حول الخندق. هذا ما شأنه راح يشتت القوى، يتعبهم شوية زايد، فتتاح فرصة للحسين أكثر. هذا الشيء. الشيء الثاني، لما رموا النار في الخندق وأحرقوا الخندق بالنار، أحد أصحاب الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين أرادوا أن يطفئوا النار. الإمام الحسين قالهم لا دعوها، فإنها إذا احترقت لن يجوزوها، بعد ما يقدرون يدخلون بالخندق ويعبون لكم راح يصير جن تشتت عسكري. هل هذا خطط عسكرية كان يستعملها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ فإذا الدين الإسلامي ما عنده مشكلة في هذه الخطط العسكرية. فيما ينقل عن مقتل أبي الفضل صلوات الله عليه، لما جاء للإمام الحسين صلوات الله عليه وقال سيدي أبا عبد الله أذن لي، قال إن كان ولا بد فاذهب واطلب لهؤلاء الصبية قليل من الماء. التفتوا لهذه القضية. الرواية تقول أن أبا الفضل جاء إلى قريب المشرع وأخذ يتكلم مع القوم يعظهم يذكرهم بحق الحسين، هذا الماء مباح، يصير تمنعون عن ذرية الحسين عن عيالات رسول الله صلى الله عليه وآله.
زين
نفس الرواية شكوت يقول نزل إلى المعركة إلى المشرحة وكان فيها 4000 فارس كشفهم عن المشرحة. زين أبو الفضل صلوات الله عليه يعني شنو كان يترجى؟ هو لم يبقى مع الحسين إلا هو إلا أبو الفضل صلوات الله، بس هو بقى يعني يترجى خلف بعد ما قتلوا الأصحاب والأطفال بعد كل هذا الذي فعلوه، فتكلمه من أبو الفضل ممكن يعني تغير إحساسهم ويقولوا له العفو ونعتذر وآسفين تفضلوا يعني إيش يعني معقولة يعني إيش أبو الفضل إيش كان يعتقد؟ هذه خطة عسكرية من أبو الفضل صلوات الله عليه، الله العالم كان في تحليل ظاهر. أبو الفضل صلوات الله عليه لما يجي للقوم ويهجم مباشرة هم متهيئين راح تصير معركة قوية، لكن لما يجي يوقف ويجي يعظهم ما يصير انتم هذا اللي يسوونه او حرام ولازم تكشفون عن المشرعة، راح يصير عندهم نوع من البرود، يقول هذا عدة التردد، هذا ما يريد يهجم، يصير عندهم نوع من البرود يهجموا أبو الفضل صلوات الله عليه. لذلك كشف 4000 فارس عن المشرعة بكل سهولة. ليش؟ استخدم تكتيكا عسكريا اذا صح التعبير، لذلك استطاع ان يباغتهم وان يصل الى الماء، ولما يصل الى الماء شو تقول الرواية؟ كل احنا نسمع تذكر عطش الحسين ورمى بالماء. شلون عرفنا انه ابو الفضل تذكر عطش الحسين؟ من ابياته تقول الرواية لما اخترق غرفة أراد أن يشرب ماذا قال؟ يا نفس من بعد الحسين هوني، يعني ذكر أخوه ذكر الحسين صلوات الله عليه، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين، ملأ القرب شد وكاءها وما كان عند أبي الفضل صلوات الله عليه هم وهدف إلا أن يوصل الماء إلى الحسين وإلى أولاد الحسين، ولكن ما الذي جرى؟ قطعت يمينه قطعت شماله وجاء سهم أصابه بعينه، سهم أصاب القربة، تقول الروايات لما جاء ذاك اللعين وضرب أبو الفضل على رأسه، هناك عاد توجه أبو الفضل صلوات الله عليه إلى أخيه الحسين، نادى يا أبا عبد الله أدركني عليك من السلام. لما وصل الصوت إلى الحسين جاء منطقا على أخيه وهو ينادي أين تفرون وقد كسرتم ظهري، أين تفرون وقايا قتلتم أخي؟ جاء وقف على مصرع أخيه بالفضل، ماذا كان يجيبه؟ ماذا كان يقول لأبي الفاضل بلسان الحال؟ يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استحضرني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغر. هذه المصيبة على الحسين صلوات الله عليه، اشتدت مصيبته عندما رجع الى الخيام، استقبلته ابنته سكينة تسأله ابا اين عمي العباس قد رجعت وحيدا، يقلها يا سكن راح عباس وراح ليحمل الغيرة والنماز حمل الغيرة والنوم يا أس، وظل يبجي عليها الدرع والباوس، يا ظل يبجي
وتفهد آيات أخرى فعز منامها يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان وارواح اموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في اقامته رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.